إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، من المعلوم أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبيرة ما توعد فاعلها بحد أو لعن، أو ترتب عليها حد أو لعن أو نار، أو كذلك براءة منه أو نفي إيمان. ومن المعاصي والمخالفات ما جاء في لفظها براءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله ليس منا. ونذكر في هذا المقام ثلاثة أحاديث من ذلك. الحديث الأول عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، أخرجه الإمام أبو داود، وصحه المحدث الوادعي رحمه الله. الحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، أخرجه الإمام مسلم. والحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غشنا فليس منا، أخرجه الإمام مسلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا، أي أنه مستحق للوعيد، واقع في ذنب ومعصية لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالف أوامره. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي أنه صار كافرا كما تقوله الخوارج، وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة، وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي لم يبق في قلبه إيمان فاستحق الخلود في النار ولا خروج له كما تقوله المعتزلة، بل هو كسائر العصاة الذين حكمهم وأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فهم مستحقون للوعيد والنار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الأول ما جاء في حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم، فالذي يأتي بحلفه في كلامه ويؤكد كلامه بغير الله عز وجل يقسم بالأمانة أو بالآباء أو بشيء معظم كالكعبة أو الأنبياء أو الملائكة أو غير ذلك، فإنه قد وقع في ذنب عظيم. فقد سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف بالكعبة، قال: لا والكعبة. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الترمذي. قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المعظم له من العظمة مثل ما لله، وقد يكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها دون عظمة الله، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. فاحذر من الحلف بغير الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف كما كان الناس معتادون عليه قبل الإسلام، يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما عادت إلى لساني، ما عادت إلى لساني بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. ما عادت إلى لساني لا ذاكرا لها عن نفسي ولا ناقلا خبر غيري، لم يعد إلى لساني الحلف بأبيه. وهذا يدل على ما كان في قلوبهم من تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم نهيه. فهذا هو الواجب على المسلم، فلا تحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. فإن الحلف بغير الله كما سمعت يترتب عليه هذا الوعيد، وإذا حلف الإنسان بغير الله فيمينه غير منعقدة ولا كفارة عليه باتفاق العلماء، بل هو منهي عنه باتفاق أهل العلم، والنهي نهي تحريم على أصح قول أهل العلم كما نقله أبو العباس بن تيمية رحمه الله. هذا أمر يتنبه له، فإن كثيرا من الناس يجري على ألسنتهم الحلف بغير الله، فلا تحلف إلا بالله أو اعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصمت، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وهكذا عباد الله، مما ينبه عليه أن كثيرا من الناس يجري على ألسنتهم ذكر الطلاق عند معاملاتهم حلفا، ثم بعد ذلك يبقى في شكوك وهموم، ربما تخرج زوجته وتصير منه طالقا لكثرة ما يجري على لسانه من الحلف بالطلاق. فاجتنب ذلك عبد الله، اعمل بأمر رسول الله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. الحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له، يدخل في ذلك جميع الدعاوي الباطلة. فلو ادعى مالا ليس له يدخل في هذا الوعيد، لو ادعى أرضا أنها له وليست له فإنه يدخل في هذا الوعيد، لو ادعى أنه صاحب علم في الشريعة أو صاحب علم في الطب وليس كذلك يدخل في هذا الوعيد. الذي يذهب إلى القضاء والمحاكم يدخل في الخصومات وهو يعلم أنه على باطل يدخل في هذا الحديث: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، يتخير له منزلا في نار جهنم. انظروا عباد الله إلى خطر الدعوة الباطلة، كم من أناس في المحاكم ينفقون الأموال الكثيرة، تذهب أموال أصحاب الحق بسبب دعاوي أهل الباطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أخرجه الإمام أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فاحذر من الخصومة بالباطل، احذر أن تدعي ما ليس لك ولو كانت لديك وساطة أو أموال تغرر بها على الناس أو شهود زور لتحرف وتظهر الباطل في صورة الحق، فإن هذا لا يحل لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم، فليستقل أو ليستكثر. متفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها. ويدخل في هذا الحديث ما يدعيه أهل البدع من الدعاوى الباطلة وينسبون إلى الدين ما ليس منه، ويدخل في هذا الحديث من انتسب إلى غير قبيلته أو إلى غير أبيه: من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. انظر يا عبد الله ما تقول وما تتكلم به وما تدعيه، فاحذر على نفسك من هذا الوعيد. نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر في سوق من أسواق المسلمين ورأى صبرة طعام، أي كومة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت بللا، أي باطنها ليس كظاهرها، الظاهر يراه المشتري ويغتر به، وباطنها فيها خلل وغش وعيب لا تستحق ما تدفع له من قيمة. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فحقيقة الغش أن يظهر الإنسان لغيره خلاف ما أضمره، خلاف ما أضمره، وفي البيع أن يكتم عيبا في المبيع، يكتم عن المشتري عيبا في المبيع، لو اطلع عليه المشتري ما دفع فيه ذلك الثمن. فكل زيادة على ما تستحق هذه السلعة التي فيها الغش فهي حرام على صاحبها، ماحقة لبركة حلاله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. محقت بركة بيعهما بسبب كتمان العيب فالغش مجمع على تحريمه شرعا، مذموم فاعله عقلا، كما قال علامة الصنعاني رحمه الله. والغش محرم سواء كان في المعاملات أو كان في الصناعات أو كان فيما تحت ولايتك من الأمور الحكومية أو ما كان تحت يدك من المعاملات للناس، فالغش فيه حرام. والغش خلاف النصح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على أصحابه البيعة بالنصح لكل مسلم. فهذا جرير رضي الله عنه اشترى من رجل فرسا فدفع له 4 دنانير، فلما وجد الفرس في البيت وجد الفرس أنه يستحق أكثر من ذلك، جاء إلى صاحب الفرس وزاده 2 دينارين. ولما استمر بعد ذلك ورأى الفرس يستحق أكثر من ذلك دفع إليه حتى أوصل قيمته 8 دنانير، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اليوم كم من الغش في أسواق المسلمين، يكتب على هذه السلعة أنها من صناعة كذا وهو كذب، وهي مصنوعة محليا، فيدفع المشتري بها مثلا 10,000 وهي لا تستحق إلا 2,000 ريال، فالزائد عن قيمتها الحقيقية حرام وسحت يأكلها صاحبها. وهكذا الغش فيما يحصل من كثير ممن يتولى أعمالا للدولة، فيوكل بشيء من الأعمال ويأتي إلى التاجر ويكتب له فاتورة بأكثر من قيمة السلعة ليأخذ ما زاد عن قيمتها الحقيقية، هذا من الغش والخيانة والكذب، كل ذلك محرم. الحلال بين والحرام بين، احذر يا عبد الله، لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه.